بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. كنا وما نزال نتحدث عن المنهج التربوي المتميز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا المنهج التربوي مظاهر، تحدثنا عن ثلاثة مظاهر منها في الدرس السابق، ووقفنا عند المظهر الرابع والأخير، نعم، وأرجعنا الحديث فيه إلى هذا اليوم. المظهر الرابع من مظاهر المنهج التربوي المتميز في كتاب الله عز وجل أنه كتاب الله عز وجل يضع الإنسان وهو يقرأه ويتلوه، يضعه دائما في حالة وسطى بين الرغبة والأمل برحمة الله عز وجل وعفوه، وبين الخوف والرهبة من عقاب الله عز وجل وعذابه. فأنت دائما مهما قرأت في كتاب الله عز وجل، أيا كانت الآيات التي تتلوها، إنما تجد فيها ما يجعلك في حالة وسطى بين هذين الشعورين. لن تجد أبدا في ما تقرأ من كتاب الله عز وجل ما يزجك في يأس من رحمة الله، مستحيل. ولن تجد أيضا فيما تقرأ من كتاب الله عز وجل ما يضعك في آمال قاطعة برحمة الله عز وجل وفضله ومغفرته، نعم، وإنما يجذبك بيان الله عز وجل إلى حالة وسطى من الأمل برحمة الله والخوف في الوقت ذاته من مقت الله وعقابه. وهذا منهج تربوي دقيق جدا، لأن الإنسان لا يصلحه في السير على صراط الله وفي الالتزام بأوامر الله إلا أن تكون مشاعره قائمة على هذا المنهج. نعم، لو أن الخوف استبد بالإنسان إلى درجة اليأس من عفوه لكان ذلك سببا لضلاله وتيه، يقول أنا لا فائدة من طاعاتي وعباداتي، فأنا أعلم أنني حشو جهنم، فعلت وفعلت وفعلت وكذا إلى آخره. إذن لماذا يعني أضيع عمري بالطاعات، فلأستفد في البقية الباقية من أيام عمري نعيما كذا، ما دمت أعلم أنني حشو جهنم. نعم، كذلك إذا كان الإنسان دائما تغيب عنه المخاوف من سخط الله، ولا يجد نفسه إلا أمام مظاهر رحمة الله وفضله، هذا يتدلل على الله ويطلب من الله ما ليس له. نعم، ومن ثم يقول أنا إن أطعت أو لم أطع، أنا إن أتعبت نفسي أو لا، أنا أعلم أنني مغفور لي وأن رحمة الله ستشملني، إذن فيما الالتزام بأوامره. نعم. طيب، كيف يسلك البيان الإلهي إلى هذا الذي نقول، بحيث يجعلك بحالة وسطى ما بين الأمل يعني الرجاء والخوف؟ بطريقتين. الطريقة الأولى أن ربنا عز وجل عندما يحدثنا عن صفات المؤمنين يحدثنا بأعلى صفاتهم، يضعنا أمام أعلى درجاتهم. نعم. وعندما يحدثنا عن صفات المارقين والكافرين يحدثنا عن أسوأ صفاتهم. لاحظوا، فمثلا أنت عندما تستعرض صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل ماذا تجد؟ تجد أن الباري عز وجل يصفهم بصفات عالية جدا جدا جدا، تحتاج إلى جهد. تقول والله أنا ما لا أستطيع أن أكون هكذا. مثلا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. طيب، اقرأ هذا الكلام وقارن بين واقعك وهذه الصفات، بماذا تشعر؟ تشعر بالتقصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أول وحدة. والله نحن يعني صلواتنا في الغالب ينقصها الخشوع الذي يصفنا به الباري عز وجل. واقرأ بعد ذلك الصفات الأخرى. عندئذ تعود وتقول لنفسك أين أنا من شأنهم هذا؟ يزجك هذا في خوف. أو مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الصفات. تقول أين عملي من أعمالهم؟ لا والله أنا مقصر. طيب، قل إذن لك أنت على، فننظر إلى صفة الكافرين أو الآخرين الذين أعد الله لهم العذاب، تجد أنه يصفهم بالمقابل بأسوأ صفاتهم. مثلا يوم القيامة، خزنة النار، زبانية النار، يسألون الذين يتوافدون إليها ما سلككم في سقر؟ لك شو اللي خلاكم تصلون؟ طيب تعال نسمع الجواب، صفاتهم. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تقول لا، الحمد لله أنا مالي مثلهم، أنا لست من المكذبين بالدين، أنا مؤمن بالله عز وجل. إذن أين بقيت؟ تشدك المخافة من سخط الله عز وجل إذ ترى نفسك مقصرا عندما وصف عباده الصالحين. نعم. ويشدك الأمل برحمة الله عز وجل وعفوه عندما تسمع صفات الآخرين الجانب. لا، الحمد لله أنا مالي مثلهم. طيب لماذا لا يصف الباري عز وجل إن كان هؤلاء وهؤلاء يعني بصفات وسطى؟ هذا منهج تربوي، هذا المنهج التربوي. الغاية أو الحكمة من هذا المنهج أن يجعلك الباري عز وجل في حالة وسطى من الأمل والخوف، من الرجاء والرهبة. نعم. وهذا ما يصلح الإنسان. طيب، هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أننا نتأمل في بيان الله من ألفه إلى يائه، تجد أن الآيات التي يصف البيان الإلهي فيها رحمته وفضله وإحسانه آتية مع الآيات التي يصف الباري عز وجل فيها سطوته وعقابه وعذابه. فإذا قرأت آيات يخاطبك الله عز وجل فيها ويحذرك من عقابه وعذابه، لابد أن تجد قبلها أو بعدها آيات يذكرك الله عز وجل فيها برحمته وفضله. وإذا قرأت آيات يحدثك الله عز وجل فيها عن صفحه ورحمته ومغفرته، لابد أن تجد إلى جانبها قبل أو بعد آيات يحدثك الله عز وجل فيها عن عذابه ومقته للحكمة ذاتها. وإذا تأملت وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل تجد هذه القاعدة لا يعني تختلف نهائيا بشكل من الأشكال، يعني دائما هذه دائما باري عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، شغل كبير رأسا بعد ما نشوف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. طيب اقرأ قول الله عز وجل في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. شيء حلو رأسا وامتاز اليوم أيها المجرمون. نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، رأسا إلى جانب سورة المغفرة والرحمة والجنة السورة الأخرى. وهذا قانون في كتاب الله عز وجل لا يتخلف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعد ما نشوفه وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أبدا لن تجد هذا نهج يتخلف، ما تكاد تجد نفسك وقد تأثرت بدلائل عقاب الله عز وجل ومقته إلا وتجد نفسك قد انتعشت بعد ذلك أو قبل ذلك بالآيات التي يحدثك الله عز وجل عن عميم فضله وإحسانه. لاحظوا هذا المنهج التربوي العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة أقول لكم شيئا، الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بتلاوة كتابه المبين، يعني الباري عز وجل أكرمه بأن يتعاهد كتابه كل يوم يقرأ شيء منه، لا يمكن أن تجد هذا الإنسان مستسلما ليأس يعني قانط ولا لأمل يجعله يتدلل على الله، مستحيل، لأن القرآن يربيه على هذا الذي ذكرته لكم على هذا المنهج المتوسط. دائما ساعة بيكون متأمل في رحمة الله بعدين لكلك بيتذكر أنه هو عاصي كمان بيخاف هكذا وهكذا. لكن من الذي يقع في إحدى الحالتين المتطرفتين البعيد عن تلاوة كتاب الله؟ كثيرا ما يقع في حالة من الإفراط أو التفريط. نحن كثيرا ما نجد شابا هدي بعد شروط والتزم بعد من خب في أودية التيه والضلال. طيب يأتي فيقول أنا أعتقد أن الله لن يغفر لي. لماذا يغفر؟ يقول لأنني أنا فعلت وفعلت وفعلت وكذا، أنا أعلم نفسي أعلم. يأس والشيطان نعم طبعا في هذه الحالة يستطيع أن يدخل إلى كيانه. لماذا؟ لأنه بعيد عن المنهج القرآني. نعم صحيح ويتاب وأقبل إلى الله، لكن بعيد عن القرآن، غريب عن القرآن. لذلك تجده في كثير من الأحيان يائس. وكم رأيت شبابا حاولت جاهدا، يا أخي اقرأ كلام الله عز وجل، يقول أنت لا تدري لا تعلم المعاصي التي ارتكبتها. نعم، لكن لو أن هذا الإنسان بدأ يستأنس بقراءة كتاب الله بتدبر، يقرأ ومضى على ذلك عهد، مر على كتاب الله مرة ومرتين وثلاثة، هذه الحالة تذهب عنه. كذلك كثيرا ما نجد أناسا مثلا في مجالس نتحدث عن أوامر الله، شرائعه، النواهي التي يحذرنا منها، يا جماعة نحن مقصرون، ينبغي أن نتوب إلى الله، نحن نرتكب كذا 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 كذا، يوجد في المجلس من يقول يا أخي لا تملأ قلوبنا رعبا، ربنا كريم وغفور ورحيم. نعم أنت جاي بدك تهلكنا بالكلام، ما في عندك شيء غير، ما في عندك شيء إلا يخوف الله سبحانه وتعالى كريم، ما في من هالنوع كتار. يعني هذا ممن يتدللون على الله، تجده يرتكب الموبقات ويفعل ما يشاء، فإذا ذكر ذكرك بأن الله رحيم وغفور وكريم. ما السبب الذي زجه في هذه الحالة هذا الثاني؟ بعده عن كتاب الله، لم يربه كتاب الله، لأنه محجوب عن كتاب الله عز وجل. لذلك أنا أقول عندما يجد الواحد منكم إنسانا زجه اليأس في القنوط، أو زجه الخوف في الدلال، أو زجه الأمل في الدلال على الله، ليقل له شيء واحد، إلزم كتاب الله عز وجل، اقرأ كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل، وعد بعد شهر نعم أخبرني عن حالك، تجد أنه بدأ يتجه اتجاها وسطيا، وتجد أنه قد تحرر من الإفراط ومن التفريط. سيدنا أبو بكر عندما امتد على فراش المرض بل الموت، أوصى سيدنا عمر بوصية ذهبية رائعة رائعة جدا جدا، أود لو أنها تحفظ، هي قطعة من الأدب أولا، وهي سيدنا أبو بكر وعندما دنا منه الموت ماذا عسى أن يقول؟ كيف راح تكون وصيته؟ وصيته لمن؟ لسيدنا عمر. تدور هذه الوصية على هذا المعنى التربوي الذي أقوله لكم أكثرها، يعني يقول فيها: ألم تر يا عمر أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر أن ما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم تر يا عمر أنما نزلت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وأنما نزلت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء، لكي لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولكي لا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه، يعني ييأس. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل الجنة بأفضل أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وأنما ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. نعم. ثم قال: فإن حفظت وصيتي فلن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت وهو آتيك، وإن نسيت وصيتي فلن يكون غائب أبغض إليك من حاضر من الموت ولست بمعجزه. أظن معنى هذه الوصية واضحة، واضحة جدا. نعم، لكن ما العلاقة بين الوصية وبين الكلام الأخير؟ إن حفظت وصيتي لن يكون غائب، شيء غائب، أحب إليك من حاضر من الموت وهو آتيك. يعني إذا تأملت في هذا الكلام الذي قلت، نعم، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا، فإذا التزمت الحق وجعلت منه سببا لثقل ميزانك غدا ستكون من الناجين. وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، نعم، يطيش ميزانهم لأن الباطل لا وزن له عند الله، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. فأنت إذا اتبعت الحق والتزمت به واصطبقت بهذا المنهج التربوي وتأثرت بهذه الوسطية التي يجذبنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، تعيش مقرور العين، تعيش مستأنسا بالموت ولا تستوحش منه، وعندما تذكر بالموت تقول مرحبا بلقاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولي: إن حفظت وصيتي لن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت. نعم، ونحن نجد مصداق ذلك، ما في إنسان التزم بأوامر الله عز وجل طبق هذه الوصية التي يقولها سيدنا أبو بكر، وقد اعتصرها من القرآن واعتصرها من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموت شو الموت؟ الموت شيء نعيم، يا سلام، خصوصا لما يقف أمام قول الله عز وجل: ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. يا سلام، الموت شوف يا أحلى من الموت اللي يجعلك تلقى ربك. كنت في حياتك تخاطبه ولا تراه، تناديه ولا تراه، كانت تأتيك رسائله، رسائل الحب والنعم ولا تراه، نعم، تأتيك نعمه الوافدة ولا ترى. والموت ما هي البوابة التي تقول لك بلسان العقل: تفضل، لقد حانت ساعة رؤيتك للإله الذي كنت تناجيه ولا ترى، حانت ساعة رؤيتك لهذا الإله الذي كانت تأتيك منائحه، تأتيك رسائله، رسائل الحب التي كانت تأتيك من حضرته جل جلاله. نعم، ليش لحتى تكره الموت؟ ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. لكن لو أنه الإنسان اتبع الباطل ومارس الباطل وابتعد عن الحق الذي يذكرنا به الله ويأمرنا به الله ويدعونا إليه الله عز وجل، بشمر عيد كفه، بيعرف شو عم يساوي، بيشوف بوارق الموت ودلائل الموت تدنو إليه والعياذ بالله بيرتعب وبيشعر بعذاب الموت قبل ما يجي الموت، مو هيك؟ هذا معنى كلامه رضي الله عنه. اي نعم. وان نسيت وصيتي يعني تبعت الباطل، فلن يكون غائب ابغض اليك من حاضر من الموت، ولست بمعجزه ان ابغضته ولا احببت الموت جعيل. نعم. ومن هنا ايها الاخوه نحن نجد نعمه ربنا عز وجل علينا، نعمه الايمان بالله، نعمه معرفه قصة رحلتنا في فجاج هذه الحياة، الحياة وبعد من الحياة البرزخية وبعد من الحياة الآخرة. عندما نقارن بين هذه النعمة التي أكرمنا الله عز وجل بها والعذاب الواصب الذي يعاني منه أولئك الذين لم يعلموا هذه الحقيقة، كفروا بها، لم يعلموا ربهم ولم يعلموا عبوديتهم لله، وما عرفوا قصة هذه الدنيا وقصة رحلتهم في فجاج هذه الحياة. الحقيقة الواحد منهم بيتصور انه هو عم يعيش من هذه الدنيا في يوم لا غد له. تصوروا بقى لما الواحد نعم بيزوق لذة الشباب ونعيم الشباب، بعدين يدخل في الكهولة، بعدين بيتجاوز الكهولة يأتي دور الشيخوخة، بعدين بشم رائحة الموت، والموت عنده عبارة عن عدم ونهاية وما إلى ذلك. كيف تكون حالته؟ يستوحش من كل شيء، تنقلب الحياة أمامه إلى كآبة إلى وحشة. ولذلك قرأنا أنه 50 أو 60% لم أعد أذكر من الذين يدخلون في مرحلة الشيخوخة في الغرب يعانون من أمراض الكآبة. شيء طبيعي، يعانون من أمراض الكآبة لأن الواحد منهم شايف خلاص ما عاد في الموت، عدم شمعة وانطفت. نعم. أنا أشبه المؤمن الذي يسير في فجاج هذه الحياة أيا كانت حياته، كانت رغد العيش ولا في ابتلاءات، والكافر الذي يمشي أيضا في فجاج هذه الحياة، باثنين يمشيان في نفق مظلم، نفق باتجاه واحد، ممنوع الرجوع، اتجاه واحد. الأول المؤمن يعلم أن آخر هذا النفق واحة كلها عبارة عن بساتين وأشجار وكل أنواع النعيم وكل أنواع اللذائذ، والآخر يعلم أن نهاية هذا النفق سد وما بيقدر يرجع. ذو اتجاه واحد، الأول كل ما أوغل في السير كلما ازداد فرحه لأنه دنا إلى الواحة التي يعرفها، لكن هداك كلما أوغل كلما يأخذ الظلام منه بالخناق، هل راح أصل للسد؟ هل راح أصل لحد السد وما بدي أرجع بليختنق؟ هذه حالة أولئك الذين غيبوا عن معرفة الله وعن معرفة ما هم بصدده، وهذه حالتنا نحن. ما في أحلى من نعمة الإسلام. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشر. وهذا يسوقنا أيها الإخوة إلى أن نعلم الفرق بين هؤلاء الذين يقضي الواحد منهم نحبه في غزه وهو مؤمن وهو يعلم مصيره. تتصوروا أنه يعاني من عذاب؟ في عذاب، لكن نعيم إقباله على الله يتغلب على هذا العذاب، أعلم هذا يقينا. بينما الآخر الذي يقاتل ظلما وطغيانا يفر من الموت لأنه يعانق الحياة، يعانق الحياة بخياله وبأمانيه وبأحلامه وبكل شيء، وعندما يجد أن شبح الموت قد دنا منه يموت قبل أن يموت، يعني يميته الرعب قبل أن يميته ملك الموت. وهذا ليس مبالغة، دليل على ذلك الناس الذين يرحلون إلى المستشفيات بسبب الهلع والمرض الكآبي وما إلى ذلك، هذا شيء معروف. نعم، ولذلك نحن نعلم أن مقياس النصر في هذا المكان ليس يعني عدد الذين يعني يموتون أو يقتلون أو يستشهدون، لا لا أبدا أبدا، ليس هذا مقياس النصر أو الخذلان. لا شك أن الإنسان يموت بأجله. هلا الإنسان الذي يعالج عن طريق طبيب فيشفى، من الذي شفاه؟ الله، والطبيب سبب، الله بيكرمه بالثواب. والذي يموت بيد إنسان ظلما، من الذي أماته؟ الله، لكن الله يعاقب هذا الإنسان لأنه قضاء جرى عن طريق هذا الإنسان وعلم الله ذلك. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. النصر هو عبارة عن وصول المسلمين إلى هدفهم وعدم وصول الطغاة إلى هدفهم، وهذا ما جرى، هذا ما حصل. نعم، هل حقق طغاة اليهود الهدف الذي كانوا يريدون؟ أبدا، ولا 10%. طيب، هل حقق الإخوة المجاهدون نعم في سبيل الله سبحانه وتعالى ما ابتغوا وما كانوا يتأملونه من الله؟ نعم حققوا. أما القتل فالباري سبحانه وتعالى قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نعم، بقي أن نقول شيئا نختم به درسنا. قلنا أن الإنسان ينبغي أن يكون بناء على المنهج التربوي في كتاب الله بين حالتين، الأمل برحمة الله والخوف من عقابه، هذا ينبغي أن يكون في كل مراحل حياة الإنسان، إلا عندما يقع بين براثن الموت، يعني عندما يمرض ويجد أن الموت قد دنا منه. في هذه الحالة قال علماء الشريعة الإسلامية، ولا أعلم في ذلك خلافا وأخذوه أيضا من كتاب الله عز وجل، ينبغي أن يتغلب عندئذ الأمل برحمة الله على الخوف من عقابه. ليش؟ طيب ليش عند قرب الموت هيك؟ لأنه لما الإنسان بيكون دنا من الموت يكون قوته راحت، نشاطه غاب، وسائل حركته قيامه بأوامر الله كلها انطويت، ساعتها لو بده يخاف شو ما خوفه ما بيفيده، لأنه ما عاد يقدر يقوم ينشط روح يجي. فبيقول ربه يا ربي أنا هي حالتي وأنا بعرف أنا وافد إليك بهذا الضعف، بدك ترحمني بدك تغفر لي، هيك يحط بباله. ما ينبغي أن يضع نصب عينيه الخوف أبدا. نعم، هذا هو الأدب الذي علمنا إياه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا ممن اصطبغوا بهذه التربية القرآنية المثلى، وذلك عن طريق الإكثار من تلاوة كتابه بتدبر وتأمل. نعم، وإذا حان حيننا، حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فالمأمول أن ربي عز وجل يملأ قلوبنا أمل برحمته وفضله وينسينا معاصينا وأوزارنا ونقائصنا، لأن الوافد إلى الله عز وجل خلص ما بي غير التشبث برحمته سبحانه وتعالى. نعم، وبصير ما بيعتمد حتى على أعماله الصالحة، لو في له أعمال صالحة بيعتمد على رحمة رب العالمين وفضله. قالوا رجل من الصالحين توفي، رآه صديق له أو مريد من مريديه فقال ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني، وين الطاعات؟ فقلت له: يا ربي، أنا عبدك، أنا لا أملك شيئا، أنا جئتك صفر اليدين أنتظر منك، زي عم تطلبني أنا شو أعطيك؟ شو أنا المين أنا لحتى أعطيك؟ يا سلام. طبعا الباري غفر له، لكن نسأل الله أن ينطقنا بهذه الحجة. بس كيف تقدر هلأ بتزرع هذه الحجة بحياتك، تقدر تجنيها بذلك اليوم وتقدر تحكيها لربك؟ نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. إلهي نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، مع السلام تام يا ذا الجلال والإكرام إلى يوم القيامة. اللهم إنا وقفنا ببابك وبسطنا أكف الضراعة إلى جنابك، نسألك سؤال العبد البائس المسكين الذليل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تغفر لنا ذنوبا وأن تقبل توبتنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. ثم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب الساعة دعائي وأن تحقق رجاءنا. انصر اللهم عبادك المقهورين المظلومين المحاصرين الذين يقاتلون في سبيلك في غزة، انصرهم نصرك المؤيد الذي يليق بكرمك يليق بعهدك ووعدك يا رب العالمين القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بغيرتك على عبادك المؤمنين الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم إنا لا نملك ونحن في مكاننا هذا لإخواننا هؤلاء إلا هذه الضراعة، إلا وقوفنا ببابك واستنزال النصر من جنابك. فيا ذا الجلال والإكرام اقبل منا هذا الذي لا نملك غيره، استجب يا ربي دعاءنا، حقق رجاءنا. اللهم نصرا كالنصر الذي أكرمت به عبادك يوم بدر، نصرا كالنصر الذي أكرمت به عبادك يوم الخندق يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. لا تجعل هذه المصيبة فتنة لعبادك الذين يتسرب الشيطان بالوساوس إلى قلوبهم يا رب العالمين، بل اجعل هذا الابتلاء سببا للعبرة، سببا لمزيد من الإيمان بك، سببا لمزيد معجزات تأييدك ونصرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك الأسنى أن تسقينا الغيث. وأن لا تجعلنا من القانطين يا رب. مر سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت يا رب العالمين. لا تهلكنا بشريرة أفعالنا يا رب، لا تهلكنا بتقصيرنا يا أرحم الراحمين، لا تهلكنا بشريرة غيرنا. نسألك بالشيوخ الركع، بالأطفال الرضع، بالبهائم الرتع، أن ترفع غضبك عنا يا رب العالمين، وأن تستجيب دعانا. اللهم إنك ترزق الطائع والعاصي، ترزق المؤمن والكافر والفاجر، ونحن عبادك المؤمنين. ارزقنا يا رب، اسقنا الغيث يا رب، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. استجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه. أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فنسألك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، أن تكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وأن تحبب إلينا لقاءك، وأن تملأ قلوبنا اشتياقا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. خفف علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين، اجعل شوقنا إليك يتغلب على آلام الموت، اجعل حبنا لك، لذة إقبالنا إليك تتغلب على آلام الموت. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.